مسجد حضور قضايا الأمة واجتماعات الأمة والحديث إلى الأمة كله كان من خلال المسجد. فلا مانع طبعا أن يطور الأمر، كما أن القضاء انتقل من المسجد إلى دور القضاء حتى في عهد عمر رضي الله عنه، والجند وضع لهم ديوان ووضع ترتيبات، كذلك الرسائل الأنشطة التي كانت في المسجد لا مانع أن تنتقل بجوار المسجد، لا مانع أن تنتقل بجوار المسجد، ولا مانع كذلك أيضا أن ما يجد من أشياء جديدة يقتضيها متغيرات العصر مما لا يعارض شرعا ولا يعارض رسالات المسجد أن تكون قريبة من المسجد، حتى كل من مارس أو من احتاج إلى هذه الخدمات إذا حان الصلاة وحانت أوقات الصلاة تجده ينطلق يخرج من هذه المواقع ليعمر بيت الله عز وجل. فكان ينبغي فعلا أن ينظر في مثل هذا، وإن كان هناك توجه طيبة ومحمودة في مثل هذا الباب، ولازلتم ترون أحيانا بعض ما يسمى بالمراكز الإسلامية أو بعض الأشياء الملحقة بالمسجد فيما يتعلق سواء بمستوصف أو بمدرسة أو يتعلق بمكتب اجتماعي أو حتى قد يكون مجلس للحي أو نحو ذلك يكون ملحق بالمسجد ويكون له مكتب في بعض ملاحق المسجد، هذا كله معلوم أنه مطلوب وطيب وعلى حسب إمكانات البلد وإمكانات الصرف على هذا المسجد. ومن هنا كما قلنا لو الأمة تحتاج إلى أن تعيد كثيرا من أمورها، أن تعيد وتنظر في أحوالها، فالأمة لها وظيفتها الكبرى لكنها فرطت فيها وقد تكون أعجبت ببعض المستجلبات والمستورات من الأعداء، بينما عندهم في الأمة في منهجها وفي تربيتها ما يغنيها عن كثير مما قد تعجب به لدى الأعداء. هذا عموما فيما يتعلق بالمسجد من حيث بنائه وعمارته بنوعه وأنشطته. أما فيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم، إذن من أهم وظائف المسجد قراءة القرآن والذكر، يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم. فالحضور إلى المسجد وقراءة القرآن في المسجد هذه من وظائف المسجد، وينبغي أن الناس يهتمون بهذا كثيرا، لكن هذا لا يظهر في الناس كثيرا إلا في رمضان. رمضان تعمر المساجد في القراءة وبالذكر وهذا طيب، لكن ينبغي أيضا أن يكون ذلك طوال العام، فإن المعبود فإن رب رمضان هو رب الشهور كلها، والمعبود في رمضان يجب أن يعبد في أيام السنة كلها، وينبغي أن يتنبه لهذا المسلمون. فقراءة القرآن في المسجد هذه من وظائفه، وإن كان طبعا القرآن يقرأ في البيت، فالإنسان لا يهجر بيته ولا تهجروا بيوتكم من القرآن ولتقرأوا القرآن في بيوتكم، لكن أيضا المسجد من وظائفه أن يقرأ فيه القرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الاجتماع يعني التحلق، فحلقة الذكر في المسجد هذه أيضا من وظائف المسجد، حلقة لقراءة القرآن أو حلقة لطلب العلم والذكر. فالحلقة للقرآن غالبا يتحلق الناس ويقرأ القارئ، إما أن يقرأ ويستمع أو أنه يقرأ ويقرأون بعده أيضا، بحيث يقرأ إذا كان يقرئهم وإذا كان يعلمهم، فهذا اجتماع من الاجتماع على كتاب الله عز وجل. ما اجتمع قوم في بيت متلأ يتلون كتاب الله، فإذا تحلقوا واجتمعوا وعندهم مقرئ أو عندهم شيخ أو عندهم مجود أو متقن ثم يقرأ ثم يقرؤون بعده، سواء قرأوا فرادا، طبعا المقصود هو التعليم، قرأوا بحيث كل واحد يقرأ حصته أو حزبه أو نصيبه وهكذا من أولهم حتى ينتهون إلى آخرهم، أو حتى إذا كان احتاج الأمر إلى أن يقرأوا جماعة، يعني يقرأ الشيخ ثم أو الأستاذ ثم يقرأون بعده ويرددون خلفه من أجل إحسان المخارج أو إحسان القراءة. وهذا أيضا ذكره ابن رجب كذلك في شرحه لهذا، قال أن هناك من إما أن يقرأون يرددون خلف الشيخ أو أن كل واحد يقرأ وحده، وإن كان ذكر خلاف السلف في هذا وبخاصة ما يتعلق القراءة الجماعية أنكره مالك رضي الله عنه وقال لم نجد عليه أهل المدينة. لكن على كل حال معلوم أن تعلم القرآن أحيانا فعلا يحتاج إلى أن إما فعلا أن من باب تحسين الصوت ومن باب تحسين المخارج الصوت وتحسين مخارج الحروف أحيانا فعلا قد يكون القراءة إذا قرأ أكثر من واحد يفهم بعضهم من بعض، وإلا الأصل أن يقرأ الواحد أن يقرأ الشيخ ثم يقرأ بعده تلميذه. إذن عندنا تلاوة وعندنا التدارس، إما التدارس بمعنى أن يرددوه حتى يحسن يرددونه حتى يحسنوا ضبطه فهذا مدارسة، أو أن يكونوا حفظوا بحيث يراجعون حفظهم، لأن مراجعة الحفظ تسمى مدارسة. وجبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويدارسه في رمضان، فالمدارسة بمعنى أنه يستمع إليه ويراجعه، المراجعة يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يتلونه بمعنى يقرأ واحد ويستمع ويتدارسون بمعنى يقرأ ثم يقرأ الثاني، وهكذا من باب المدارسة والضبط والإتقان. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع خصائص وأربع مزايا، إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة تتنزل مع قراءة القرآن، وتعرفون قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه حينما كان يقرأ القرآن يقول كنت أقرأ وكان معه فرسه فلا زالت الفرس تتحرك حتى أوشكت أن تنطلق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة نزلت على القرآن أو على قراءة القرآن. وأيضا أسيد بن حضير لا زال يقرأ وكان يرى غمامة تتنزل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو داومت على القراءة لا رأيتم الملائكة تتنزل أو تمشي على الأرض، لأنه قال إلا نزلت عليهم ملائكة فحفتهم الملائكة، قال تلك الملائكة حفت. فالسكينة تتنزل على القرآن، وبخاصة إذا وفق العبد إلى قراءة صحيحة ومخلصة وقصد وجه الله عز وجل، مع أيضا ما يصيب الإنسان من سكينة قلبية، السكينة القلبية، ولهذا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن أعظم أنواع الذكر، القرآن أعظم أنواع الذكر، فأنت إذا قرأت القرآن فأنت تذكر الله عز وجل، وداخل إن شاء الله في عموم قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فمن قرأ القرآن مخلصا مستشعرا عظمة هذا القرآن وأنه كلام الله حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى خصك بأن جعلك أهلا لأن تقرأ لأن تردد كلامه، فهذا النوع من الاستشعار يضفي عليك من السكينة ويضفي عليك من الرحمة والطمأنينة. إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمة الله عز وجل تغشاهم، ورحمة الله عز وجل لا تكون إلا قريبا من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا شك أن كل مسلم يتطلع إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الذي تشمله رحمة الله هذا دخل دائرة الأمن وصار آمنا بإذن الله. وأعظم وسائل الأمن قراءة القرآن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحفتهم الملائكة، الملائكة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين يتلمسون حلق الذكر، فإذا مروا بحلق ذكر اجتمعوا وحفوا أصحابه، وحلق الذكر هي رياض الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ومعلوم أن حلقة القرآن من أعظم حلق الذكر، بل القرآن هو الذكر. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالملائكة تحف من يقرأ القرآن وتحضر حلقات الذكر، ولا شك أن هذا يدل على فضلها، فضل هذه الحلقات وفضل الذكر حينما يصدق أصحابه ويخلصون. وذكرهم الله في من عنده، هذه هي الغاية، لأن العبد إذا ذكره الله عز وجل فقد بلغ غاية السعادة، لأن الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم، ومن ذكره الله فقد حفظه وحماه وأعلى منزلته. ويقابله نسأل الله السلامة من نسي الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ونسوا الله فنسيه، يقابلهم من ذكر الله ذكره الله. ومعلوم طبعا أنه لا مقارنة بين ذكرك لربك وذكر ربك لك، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذكر الله عز وجل ثناؤه على عبده، ذكر الله لعبده أن يثني عليه. فذكرهم الله في من عنده، ولا شك أن هذا من أعظم ما يرجوه العبد ويتمناه. ومن هنا هذا الحديث حري بنا أن نراجع أنفسنا في علاقتنا بكتاب الله عز وجل، ومدى حبنا وإخلاصنا وإكثارنا من تلاوة كتاب الله عز وجل، وبخاصة التلاوة المتدبرة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نقرأ الكتاب تدبرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمقصود منه التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالونها، أم على قلوب أقفالها. فحينما يوفقك الله سبحانه وتعالى وتقرأ القرآن عليك أن تقرأه بتدبر وبفهم وبتعمق، ولا كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تقول تنتظر متى تنتهي السورة وأي متى تبلغ آخر السورة، أبدا. لا يعني ينبغي فعلا أن نعيد نظرتنا في طريقة التلاوة. كثير من الناس قد يهمه فعلا أن يبدأ وأن يختم، ومتى يختم وفي كم يختم. أولا إذا علمت كما ذكرنا بالأمس أن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، ليس الحروف القرآن فقط من الفاتحة إلى آخرة، إنما لو رددت الآية تدبرا وتأملا الحروف يعاد تعدادها لك. فأنت اجتهد حقيقة في أن تقرأ قراءة متدبرة وقراءة تتأمل فيها المعاني. وهذا التدبر ليس فقط لأن تفهم، وإنما لأن يصحب الفهم عمل، وهذا هي الغاية، وهذا هو المقصود، وهذا هو المطلوب. وإلا تخشى أن يكون القرآن حجة عليك، لأنه إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. فإذا قرأت وتدبرت وفهمت وعملت يرجى لك خير كثير. أما إذا علمت وما عملت فهذا نسأل الله السلامة يخشى على صاحبه الخطر العظيم. إذن يحسن أن ننظر حالنا مع كتاب الله عز وجل وقراءتنا له، ثم كذلك أيضا نتفقد أنفسنا وأهلينا، خاصة أولادنا وزوجاتنا، ومدى إعمارنا لبيوتنا بالقرآن. فإن القرآن حفظ للبيوت وحفظ لي سواء من الهوام أو من الشيطان أو من الجن أو من الوساوس، وحفظ لنا ولإيماننا. ولهذا الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فينبغي أن نضع حزبا ووقتا في بيوتنا نقرأ القرآن مع أولادنا. الورق الذي تراه مناسبا. كثير من الناس الموفقون قد يكون في الصباح، إما بعد صلاة الصبح بل حتى بعضهم فيما بلغني حتى قبيل الذهاب المدرسة يقرؤون لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة ونحو ذلك الأولاد ثم يخرجون. هذا شيء جميل، وإذا كان وقت أوسع وأكثر من ذلك فهذا طيب، وإذا لم يتيسر هذا قد يكون في وقت آخر، إما بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو حتى قبل النوم، وهذا قد يكون متيسر قبل أن ينام لمدة نصف ساعة فعلا ليجتمع رب البيت مع أولاده ويقرؤون قليلا، إما أن يقرأ عليهم وإما أن كل يقرأ حصة وحزبا حسب المتيسر، يختمون به يومهم ويكون فيه خير لهم كثير، وتحس أن الهدوء والطمأنينة والاحترام وحسن الرعاية تشملهم وتعمهم. فينبغي فعلا أن نراجع أنفسنا في طريقة تربية أولادنا وتربية بيوتنا وبخاصة في علاقاتنا مع كتاب الله عز وجل. طبعا نرتبط بذلك الأمور الأخرى كنوافل العبادات من حيث الصلاة ومن حيث بعض الأذكار التي ينبغي أن نشئ أولادنا عليها، سواء الأذكار المرتبطة بالمناسبات كذكر بدء الطعام ونهاية الطعام ودخول المنزل والإيواء الفراش والاستيقاظ من النوم وأول الصباح والمساء، هذا طيب. أو أن نفس رب البيت وإن لم يعلم أولاده يكون هو يظهر عليه هذا الخير، بمعنى أن يراه أولاده وهو يلهج بذكر الله عز وجل، يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل بيته يسلم، إذا دخل بيته دائما يلهج بذكر الله، إذا بدأ طعام، إذا يسلم على أولاده. أخشى أن الموضوع يمتد بنا لو أخذنا ندخل، وإن كانت القضية مهمة جدا في قضية البيوت، أنتم تلاحظون كثير بعض البيوت قد تكون عابسة، وبعض البيوت قد تكون فيها مشكلات، وبعض البيوت قد يكون فيها فعلا تحس فيها نوع من الجفاء والجفاف، بينما لو غيرنا أنفسنا وراجعنا أنفسنا وعودنا أولادنا أن يسمعونا كلمات طيبة، سواء أن نسمعهم بالفعل أو أن يروها علينا من غير أن نلزمهم بأن يقولون بها، لأن التعليم غير المباشر أهم والتوجيه غير المباشر مهم جدا، بمعنى أن يرى عليك السمت. ما هو شعور أولادك مثلا حينما يأتي الولد من الشارع أو من السوق أو من المدرسة مثلا متعب ومرهق، ودخل البيت فوجدك في زاوية قد فتحت المصحف وتقرأ، سوف يتغير حاله. إذا كان جاء شاحب اللون أو جاء منطلقا من البيت ثم رأك وأنت مشغول من غير قصد منك وأنت تقرأ قرآن، أو رأك وأنت تصلي ركعتين، أو رأك وأنت تذكر الله عز وجل، يتغير الحال كثيرا. وأنتم تعرفون الإنسان المحترم والوقور كل يخجل منه، أما الإنسان الذي يبتذل نفسه كثيرا ودائما سباب ودائما ينتقد ودائما همه أن, 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 أن ينقض الصغيرة والكبيرة في البيت، هذا لا قيمة له وكلامه لا ينفع حتى ولو كثرت نصائحه. بينما إذا روي عليه السمت والوقار ويضع لكل شيء موضعه ويتخير المناسبات، بل حتى إذا دخل كلامه لين وأسلوبه طيب ويتحدث بشيء من الأدب، طبعا هذا لا يعني أن يكون دائما وقورا، الأولاد يحتاجون لنوع من الممازحة ويحتاجون إلى أشياء، لكن مقصودي أيضا أن يروا عليه الوقار في كثير من أحواله، يروا عليه السمت، يروا عليه الاستقامة، يروا عليه الصلاة، يصلي في بعض الأحيان، بل حتى أحيانا قد يكون من الليل يصلي، قد تكون تصلي من الليل وابنك يقوم قد يكون محتاج إلى دورة المياه فيسمعك تردد كلام الله، قد يكون سمعك وأنت لا تراه، يتأثر كثيرا. فإذا صدرت منك نصيحة سوف يخضع لها لأنه فعلا رآك على استقامة. فيحتاج فعلا أن نراجع أنفسنا في موقفنا مع كتاب الله عز وجل في بيوتنا، أولادنا نقرأ ونقرأ أولادنا، قد نخصص وقت كما قلت قبل قليل، وقد يكون بأي طريقة تراها، وبخاصة إذا أنت حاولت أن يكون عليك نوع من السمت، ولا مانع أن تغير حالك من الآن، لا تقول أن الأولاد سوف يعني يتغيروا أن يقول ما هذا الجديد في أبينا، سوف يتعودون على الطريقة الجديدة. أيكم إذا دخل سلم على أولاده سلام لبق، بينما إذا دخل بعض الناس لهمه إلا أن يرى أن ينقد ماذا فعلت ماذا عملت لماذا هذا غلط، هذا لا ينبغي أن تشتغل بهذا كثيرا. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط أبدا، ولا يهم قضية الطعام وقضية الله. نعم لا شك الاهتمام طيب، لكن لا تكون شغلك الشاغل، ولا يكون إذا قصروا فيه أن تكون كان تقيم الدنيا ولا تقعدها ولا تقعدها، كما يقال في العامية طبق البيت على أهله كله. مات القضية سهلة، من حقك لا شك أن تؤدب وتبين، لكن ضع الأمور مواضعها. الغلطة الصغيرة صغيرة، قضية أن يكون الطعام تأخر أو الطعام ما أحسن طبخه أو طهيه، هذه قضية ما هي كبيرة. لا أدري، أنا أظنك تتحمس للطعام ولا تتحمس لولدك هل مصلى أو لم يصلى، أو حتى إذا كان اللباس قد كوي أو لم يكوي أو غسل أو لم يغسل، بينما ولدك لم يصلي نائم في فراشه، أيهما أشد؟ فلا شك التأديب والرعاية وعدم الغفلة وترتيب البيت مطلوب، لكن أيضا هناك أمور مهمة وأولويات ترتبها، ولا تكون هذه شغلك الشاغل. إنما يدك عليك السمت والأدب والوقار والسلام والتحية والألفاظ الطيبة والمؤدبة، هذه تؤثر كثيرا ويتغير، وسوف ترى أن البيت يتغير كثيرا. ثم الأمر الثاني، لو لم يتغير ولو لم ترى نتائج لا تكترث. لماذا؟ لأن قطعا الحل الجديد اللي أنت فيه أحسن بكثير. حينما يعمر لسانك بذكر الله عز وجل أنت المستفيد، حتى وإن لم يستفيد الآخرون، لأنه ليس عليك هداهم. إذن هذه قضية مهمة جدا وتحتاج إلى أن نراجع فيها أنفسنا. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.